أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، أيها الأحباب، فهذا هو لقاؤنا الثالث مع كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال الشيخ: قال البخاري: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال الشيخ: أي ما ينشأ عنها من خوف الوقوع في الزنا. وفي نسخة: العزبة بضم المهملة وسكون الزاي. يبقى هنا الباب اسمه الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة أو العزبة. والعزوبة أو العزبة يعني من لم يكن متزوجا فخاف أن يقع في الزنا فيستحب له الصوم. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث أخرجه مسلم كذلك. قال الشيخ: عبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة بمهملة وزاي محمد بن ميمون عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن إبراهيم أي النخعي عن علقمة أي ابن قيس مع عبد الله أي ابن مسعود. وهذا يفهم منه قاعدة: إن عبد الله إذا أطلقت يفهم منها أنه ابن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود هو أكبر العبادلة اللي هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود هو أولهم وأكبرهم، فإذا تركت هكذا فهي عبد الله، حتى ولو لم يكن قبله في الإسناد من يعرف به أنه هو، وإلا طبعا فهنا في الإسناد علقمة، وعلقمة ده تلميذ ابن مسعود. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع إلى آخره. جواب: بين، يعني بين، فقال بين جوابها فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة معترضة، فهذه كلها جملة جملة معترضة. نعم. قال: الباء بالمد والهاء، يعني الباء فيها مد بالألف بعده همزة، والهاء فهنا الباء فيها في النهاية، وبه بلا هاء، يعني يقال الباء الباء ليس فيها هاء، وبالقصر مع هاء يعني بدون مد، قل الباء الباء، ومع هاءين الباهة. كل هذه تطلق على ماذا؟ قال: لغة الجماع. لغة الجماع، يبقى معنى كلمة الباءة الجماع. قال: وهو المراد هنا وقيل مؤن النكاح. يبقى في تفسير الباءة قولان: القول الأول أنه الجماع، والقول الثاني أنه مؤن النكاح. قال: والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني، يعني من قال هو الجماع رده إلى المعنى الثاني. طب كيف رده؟ قال: إذ التقدير عنده من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. يبقى هو متى استطاع الجماع؟ إذا كان قادرا على مؤن النكاح، فعليه الصوم. فعليه الصوم. قيل هو من إغراء الغائب، يعني حث من النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان غائب على أمر محمود ليفعله أو ليحرص عليه ويقوم به. قال وسهله، يعني هذا الأسلوب أسلوب إغراء الغائب كيف يأتي به، كيف يسهل أن يكون. قال وسهله تقدم المغرى به في من استطاع منكم، فكان كإغراء الحاضر. كأنه لما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهنا كان إغراء لمن؟ إغراء للحاضر. ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يغريه صلى الله عليه وسلم ويحثه على الإيه؟ على إدراك هذه الفضيلة بمسألة الإيه؟ بمسألة الصوم. وقيل الباء زائدة في المبتدأ، الباء زائدة في المبتدأ، يعني ليس الأسلوب أسلوب إغراء، ولكن فعليه بالصوم، والباء هنا تكون زائدة ويكون إعراب الصوم مبتدأ، يكون الصوم مبتدأ. قال ومعناه الخبر للأمر، يبقى مش معناه فليلزم الصوم وده يبقى أمر منه صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما معناه معناه الإيه؟ معناه الإخبار، الإخبار وليس الأمر من النبي، فتبقى الصورة صورة أمر والمقصود منها والمراد هو الخبر، كما قال الله تبارك وتعالى في آية ومن دخله كان آمنا، فدي صورتها صورة الخبر، وإن كان المقصود منها الأمر. فقال تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، يعني من دخله فأمنوا. فأحيانا يأتي صورة أمر وهو مقصود منه الخبر، أو يأتي في صورة الخبر والمقصود منه الإيه؟ الأمر. قال وقيل من إغراء المخاطب، من إغراء المخاطب، إن هذا فيه إغراء، فيه حث على فعل هذا على معنى دلوه على الصوم، يبقى هو إغراء لمن كان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدل مثل هذا الإنسان على الصوم. قال أي أشيروا عليه به، دلوه على الصوم أي أشيروا عليه به، فحذف فعل الأمر وعوض عنه، حذف فعل الأمر اللي هو أشيروا أو دلوا وهكذا. قال وعوض عنه عليه، وعوض عنه عليه، قال فعليه بالصوم، يبقى معناها إيه؟ معناها دلوه على الصوم. قال فإنه أي الصوم له، أي للصائم وجاء، فإنه اللي هو الصوم له لهذا الإنسان الذي يحرص على الصيام وجاء، بكسر الواو والمد، رض الخصيتين. الوجاء معناه الاختصاء اللي هو رض الخصيتين، والمراد إنه قاطع للشهوة كما يقطعها الوجء، فالخصي لا يشعر بالشهوة، وكذلك الإنسان الذي يصوم فإن خصيتيه أيضا ترضى شيئا، وهذا يؤدي إلى قطع شهوته. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة علشان يبين لنا أن الصوم متعلق برؤية الهلال أو بإكمال شهر شعبان. قال وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال أي هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، بهمزة قطع مش فافطروا لا أو فافطروا فأفطروا، أي في اليوم الأول منه. يبقى هنا المسألة معلقة على رؤية الهلال، رأيناه عند شعبان فنصوم، رأيناه في نهاية رمضان فنفطر، لأنه كده دخل شهر شوال. وقال صلة أي ابن زفر، صلة ابن زفر أحد التابعين الذين رووا عن حذيفة وعن عمار وعن غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمار أي ابن ياسر، عمار ابن ياسر والده ياسر وأمه سمية مشهور رضي الله عنه وأرضاه. يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية هلال رمضان ولم تثبت رؤيته، اللي هو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان آخر يوم من شعبان. فهل الشهر انتهى ب29 أو بقي يوم الثلاثين؟ قال فقد عصى أبا القاسم أي النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم يقل فقد عصى النبي؟ الشيخ يقول وذكره بكنيته إشارة إلى أنه يقسم أحكام الله بين عباده زمانا ومكانا وغيرهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاسم يقسم أحكام الله، وفي بعض الأحاديث موجود هنا في البخاري هو قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. بعض العلماء استنبط من هذه الجملة لما وردت بعد جملة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أن القسمة هنا قسمة للأحكام الشرعية، قسمة الأحكام الشرعية، إن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس بما فتح الله عز وجل به عليه، وأما الفهم فهذا عطاء الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال الشيخ رحمه الله عن مالك في نسخة حدثنا مالك لا تصوموا أي رمضان، أي إذا لم يكن شعبان 30 يوما، بمعنى الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يبقى إذن لا تصوموا، ها يعني لا تصوموا رمضان إذا لم يكن شعبان 30 يوما، حتى تروا الهلال أي هلال رمضان، ولا تفطروا يعني في اليوم الأول من شوال حتى تروه أي هلاله. ومر شرح الحديث والذي بعده. نعم، فمر معنا هذا الحديث في حديث هل في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. وهناك كنا قد قلنا بأن العلماء اختلفوا في كلمة فاقدروا له على معنيين، وهذا الحديث يبين لنا أن معنى فاقدروا له معناه أكملوا العدة 30، أكملوا العدة 30. نعم. ويمكن أن نضيف فائدة للحديث الماضي وهو حديث ولا تفطروا حتى تروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إيه؟ قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فهل هذا خطاب للمسلمين ولا خطاب لأهل كل بلد؟ العلماء في هذه المسألة، في مسألة وجوب الصيام برؤية الهلال، على قولين. منهم من يقول إن خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خطاب للأمة كلها، فإذا رؤي الهلال في بلد وجب على المسلمين أن يصوموا في جميع بلاد الإسلام. والثاني من الأقوال بيقول لا، الخطاب هنا لأهل كل بلد، فيلزم من رأوا الهلال أن يصوموا، ومن لم يروا لهم هلال وحده. فهذان قولان، وهو من الخلاف السائغ إن شاء الله تعالى، وإن كان الراجح عند بعض المحققين هو الأول، إن هو خطاب للأمة كلها. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. وهذا الحديث أيضا في مسلم. قال أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك. حدثنا شعبة، شعبة أي ابن الحجاج، وخنس بمعجمة ونون مخففة، خنس يعني بالخاء والنون المخففة أي قبض، وفي نسخة وحبس بمهملة للحاء، وموحدة لها الباء مخففة، حبس أي ضم، حبس أي ضم. وده معناه أن الشهر قد يكون 30 يوما، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده 3 مرات في 10 أصابع في اليدين، يبقى كده 30، وفي المرة التي بعدها قال وهكذا وأشار مرتين بكامل يديه، يبقى كده 20، وأشار في الثالثة بكامل يديه إلا الإبهام، فكده بقى 29. قال حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا الحديث أيضا في مسلم. قال الشيخ: آدم أي ابن أبي إياس، لرؤيته اللام فيه للتوقيت، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، معناها صوموا وقت رؤيته وأفطروا وقت رؤيته، والمراد برؤيته رؤية بعض المسلمين له. ومر معنا إن هو يكتفى بواحد عدل يرى الإيه؟ يرى الهلال. فإذا رآه واحد عدل، إما أنه يجب على المسلمين جميعا في كل البلاد، وإما أنه يجب على أهل هذه البلدة إن هو إيه؟ إنهم يصوموا على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. فإن غبي بضم المعجمة وكسر الموحدة المشددة، المعجمة للغاء الغين، فإن غو وكسر الموحدة المشددة اللي هي الباء غبي، وفي نسخة غبي كعلم يعني على وزن علم، فإن غبي عليكم، وفي أخرى أغمي، وفي أخرى غم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. وهذا الحديث أيضا في مسلم. آلى بمد الهمزة، آلى أي حلف، حلف وكلمة آلى وحلف، والقرآن ذكر هذا: الذين يؤلون. نعم. غدا بغين معجمة أي ذهب أول النهار، فأول النهار يقال له غدوة. أو راح أي ذهب آخره، الرواح آخر النهار والغدو أول النهار. قال: والشك من الراوي، شك في هل كان ذلك في النهار أو كان في الليل، هو من الراوي في أول النهار أو في آخر النهار. طب لماذا جزم الشيخ هنا أنه من الراوي؟ لأن ما فيش احتمال أن تتكرر هذه الحادثة، لم تقع إلا مرة واحدة. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا سليمان ابن بلال. والشاهد من الحديث الماضي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشهر يكون 29 يوما، لأن هو آلى شهر ونزل بعد ما مضى 29، وده يعطينا أنه كان دخل الغرفة تسعة في أول الشهر، في أول الشهر. نعم. فلما مضى الشهر نزل صلى الله عليه وسلم، وكان دول 29 يوم. ومن حرص الصحابة رضوان الله عليهم، هم الصحابة أو هن أمهات المؤمنين، ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام باليوم 30 حتى لا يقع في يعني مخالفة اليمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة أو مشروبة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. وهذا أيضا في مسلم. وكانت في نسخة فكانت لي إيه؟ وكانت انفكت رجله، فكانت بالفاء. فأقام في مشربة، قال بفتح الميم وسكون الراء وسكون المعجمة، مش وضم الراء وفتحها، مشربة ومشربة أي غرفة، 29، وفي نسخة 29. فإذا هذا شاهد لأن الشهر يكون كم؟ يكون 29. وأن المسألة إنما تتعلق بالهلال وليس بعدد الأيام. قال باب شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هنا هو البخاري، وقائل هذا هو صاحب النسخة، هو تلميذ البخاري الذي قيد هذا عنه، مثل مثلا الفرابري هو اللي قال أبو عبد الله. وهذه الكلمة أحيانا يتكئ عليها بعض الناس، كما حصل من زكي مبارك تقريبا في كتاب الأم للشافعي، إن فيه قال الشافعي قال الشافعي، فقال يبقى ده مش الشافعي اللي كتبه، لكن هذا لأن الكتب مروية بالأسانيد فيثبت فيها هذا الكلام أحيانا. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص، لا يجتمعان كلاهما ناقص. باب شهر عيد، باب شهر عيد. قال الشيخ وهما رمضان وذو الحجة، رمضان في شهر العيد الأول عيد الفطر، وذو الحجة شهر العيد الثاني عيد الأضحى، كما سيأتي. لا ينقصان أي في سنة واحدة غالبة، يعني عدد أيامهما لا يكون ناقصا معا، ما يجيش شهر رمضان ناقص ويجي ذو الحجة كمان ناقص، هذا الشيخ قال غالبا. حتى لو كان أحدهما ناقصا كان الآخر تاما، هذا معنى من المعاني التي فهمها العلماء في هذا الحديث. قال الشيخ وقيل المعنى لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان، لأن فيه المناسك، لأن فيه المناسك، فهو حمل المعنى هنا في عدم النقصان على الثواب، بإني ثواب شهر ذي الحجة هو مثل ثواب شهر رمضان، فإن كان الأول فيه الصيام فإن الثاني وهو ذو الحجة فيه ثواب المناسك. وقيل كاملان في الثواب وإن نقص عددهما أو عدد أحدهما، هذا رأي ثالث، يرى أن الثواب هنا كامل في ما نقص منهما أو إن نقص معا، يعني جاء شهر رمضان ناقص 29 ربنا سبحانه وتعالى يكمل ثوابه للعبد. شهر ذو الحجة جاء ناقص، يكمل الله ثوابه للعبد، وهكذا. أو حتى واحد منهم نقص والتاني كامل فيكمله الله تبارك وتعالى. فيبقى كده في ثلاث أقوال في معنى هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ وهو شهر عيد لا ينقصان. نعم. وسيأتي معنا الحديث الآن. الشيخ عاد إلى أول الكلام، قال أبو عبد الله، أي البخاري. البخاري اللي هو من كنيته أبو عبد الله. إسحاق أي ابن راهويه، وطبعا راهويه ديت على نطق النحاة، والمحدثين يقولون راهوية، يعني نطق هذه الأسماء المختومة بويه، التي آخرها واو وياء وها، زي خالويه وسيبويه وعمرويه وراهويه، للعلماء فيها نطقان، فبعضهم ينطقها هكذا راهويه، وبعضهم ينطقها راهوية، وهي في النهاية أسماء أعجمية مركبة من مقطعين، مقطع الأول يتغير والثاني ثابت وهو وي، وركبت تركيبا مزجية، فهو علم مزجي. قال أو ابن سويد ابن هبيرة، يعني إما هو إسحاق ابن راهويه أو هو إسحاق ابن سويد ابن هبيرة، والراجح أنه هو إسحاق ابن راهويه، هو من قال هذه الكلمة. قال إيه؟ قال وإن كان ناقصا فهو تمام، يعني لو كان ناقصا في العدد فهو تمام في الأجر والثواب، يكمل الله تبارك وتعالى ثوابه لعباده. وهذا هو رأي إسحاق. وقال محمد. من محمد؟ قال الشيخ رحمه الله الأول كلمة إسحاق، قال وإن كان كل من الشهرين ناقصا أي في العدة فهو تام أي في الأجر. هذا هو تفسير كلام إسحاق. محمد أي ابن سيرين أو البخاري، محمد هو ابن سيرين أو البخاري، يعني الذي قال هذه الكلمة الثانية، هذه اللي هي لا يجتمعان كلاهما ناقص، إما هو محمد ابن إسماعيل البخاري هو أبو عبد الله، وإما أنه محمد ابن سيرين رحمه الله، لكن الراجح أنه هو محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين قال لا يجتمعان أي الشهران كلاهما ناقص، فهو حمل الكلام على ظاهره وقال إن هو لا يكون شهر رمضان وكذلك شهر ذو الحجة في نفس العام لا يكون ناقصين، لو جاء واحد منهم ناقص تاني يكون كامل وهكذا، فلا يجتمعان في سنة واحدة ناقصين. وده رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان يحمل هذا الحديث على ظاهره ويقول لا يجتمعان كلاهما ناقص، ما يجوش الاثنين في حالة وحالتهما إنهما ناقصين. قال لا يجتمعان أي الشهران كلاهما ناقص، جملة حالية بغير واو، يعني مش وكلاهما ناقص، لا كلاهما ناقص، محذوف منها الواو، والشيخ جعلها جملة حالية مع إن ما فيش فيها واو. قال كما في كلمته فوه إلى فيا، ودي كلمة تقولها بعض العرب، والأصل أن يقول كلمته وفوه إلى فيا، فيجيب الواو اللي هي تجعلها جملة حالية، لا يحذف الواو وكذلك يجعلها يجعلها جملة حالية. طيب تقديرها إيه؟ كلمته فوه إلى فيا، يقول تقديرها كلمته وهذه حاله، إن فوه إلى فيا، فكذلك هذه كلاهما ناقص، يعني لا يجتمعان وهذه حاله، إن هم يكونوا كلاهما ناقص. وهذه حالهما إن كلاهما ناقص. قال أي لا يجتمعان في سنة واحدة ناقصين كما مر. ولفظ قال أبو عبد الله إلى آخره ساقط من نسخة. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة وذو الحجة كلاهما نطقه صحيح. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم. معتمر أي ابن سليمان معتمر اللي هو شيخ شيخ البخاري اللي هو شيخ مسدد هو ابن سليمان يعني ساقط من نسخة ساقط من نسخة ابن سويد ساقط مع يعني من أخرى. إذن فالشيخ يتكلم هنا عن النسخة التي كانت بين يديه يكتب عليها، لكن إذا نظرنا فيما بين أيدينا من النسخة المثبوتة هنا في المتن فلن نجد هذا الكلام، والكلام معناه على ما قال الشيخ أو لفظه حدثنا مسدد حدثنا معتمر حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق يعني ابن سويد يعني ابن سويد أخبرني في نسخة حدثني اللي هي أخبرني اللي هي موجودة فين اللي هي قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي اللي هو نهاية الإيه نهاية السند الثاني جزاكم خير نهاية السند الثاني أخبرني في نسخة حدثني شهر عيد بدل مما قبله هو قال إيه شهران لا ينقصان شهر عيد فكلمة شهر بدل من كلمة شهران أو خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف طب تقديره إيه شهران لا ينقصان هما شهر عيد يبقى المبتدأ هما محذوف وشهر عيد خبره يبقى خبر مبتدأ محذوف أي أحدهما رمضان رمضان وذو الحجة أحدهما رمضان والآخر ذو الحجة خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهما هنا خص رمضان وذو الحج وذو الحجة لأنه هو يتعلق بهما حكم الصوم وحكم الحج باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب أي بيان ذلك يبين صلى الله عليه وآله يبين الشيخ هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكتب ولا نحسب ما معنى قال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 وهذا الحديث أيضا في مسلم سعيد بن عمرو أي ابن سعيد بن العاص سعيد بن عمرو اللي هو الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهم قال إن يعني قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أي العرب أمة أي جماعة قريش أمية أي باقون على الحالة التي ولدتنا عليها الأمهات من عدم الكتابة والقراءة وهو نسبة إلى الأمة لأن هذا صفة النساء غالبا أو هو نسبة إلى الحالة التي ولدته عليه ولدتها عليه أمه لأن هذا صفة النساء غالبا وقيل إلى أمة العرب لأنهم ليسوا أهل كتابة ثم بين كونهم كذلك بقوله لا نكتب ولا نحسب بضم السين أي لا نعرف حساب النجوم وتسييرها فالمراد بهذا الحديث أن أمة الإسلام لا تعول في أمر الصيام والإفطار على الحساب، وإنما هي تعول على رؤية الهلال في الأحكام. قال رحمه الله الإمام البخاري، قال: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. باب لا يتقدمن في نسخة لا يتقدم أحد، يعني بدون نون الإيه المشددة، نون التوكيد، رمضان بصوم يوم أو يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وهذا الحديث أيضا في مسلم. عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، النهي فيه للتحريم. بإذن هذا نهي للتحريم، إن الإنسان لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا يصوم يوم 30 ولا يصوم يوم 29 وهكذا. قال: وإنما نهي عنه ليدخل في صوم رمضان بنشاط وقوة فلا يثقل عليه، فيأخذ قوته وعزيمته ونشاطه بإفطار اليومين اللذين قبل يوم الأول من رمضان. وده ملحوظ مثله في أمور كثيرة، يعني مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث والحلق يوم الجمعة لأن يقبل الناس على سماع الخطبة بيقظة وهمة ونشاط، ومثله هنا: ليدخل في صوم رمضان بنشاط وقوة فلا يثقل عليه. قال: أو لئلا يختلط صوم الفرض بالنفل. صوم الفرض لا يختلط بالنفل، ما يصومش النفل اللي قبل رمضان في شعبان ويخلطه بالفرض اللي هو في رمضان. نعم. قال: وبهذا حرم صوم يوم العيد، صوم يوم العيد لئلا يدخل النفل في الفرض، ما يصومش يوم العيد، ده كذلك محرم. قال: وطبعا الشيخ هنا بيستنبط الحكمة استنباطا وليس عليها من نص، لكن الإنسان المسلم متعبد بالنص ولو لم يعرف الحكمة منه، فإن عرف الحكمة فبها ونعمت طبعا. قال: أو للخوف من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، إن إنسان يقول لك أنا صوم 23 وصوم 33 وصوم 32 وصوم 31 وصوم 30 لو رمضان 29 وهكذا. وقد وقع مثل هذا مع الإمام مالك رحمه الله لما استفتي في مسألة إن الإنسان من أين يحرم، فقال: من ذي الحليفة، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة. فقال له السائل: فماذا علي لو أحرمت من مسجد رسول الله أو أحرمت من مسجدي، زدت بعض خطوات بضع خطوات؟ فقال: أخشى عليك الفتنة، إن يأتي في قلبك إنك أنت كده تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يكون ربنا ادخر لك خيرا لم يجعله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإنك فطنت لزيادة فيها ثواب لم يفطن لها رسول الله وهكذا. فالأمر ده وارد جدا، فيبقى الإنسان يلتزم التزام الشرعي بهذه الحدود من أولها إلى آخره، كما نهى عن صوم يوم العيد. قال: أو للخوف من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، كما نهى عن صوم يوم العيد، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، في نسخة كان يصوم صوما، كان يصوم صوما، يعني في واحد كان يصوم قبل ذلك الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، فيوم 29 وافق يوم الخميس، فهذا لا شيء عليه، هذا يصوم. نعم. قال: أي كنذر وقضاء وورد وكفارة. هذه الأشياء هي التي تستثنى، إن إنسان عليه نذر عايز يصوم نقول له صوم. طب عليه قضاء، زي المرأة التي مثلا فاتها بعض أيام وكانت أخرت جدا حتى أدركها شعبان صامت مثلا أياما من أوله وأياما من أوسطه وأدركت نفسها بأيام من آخره، دي تقضي. طب والورد، إنسان متعود بقى عنده عادة، اثنين وخميس يوم ويوم. قال وكفارة، عليه كفارة يمين أو كفارة أي كفارة من الكفارات المعروفة. قال فليصم ذلك اليوم، أي المتقدم على رمضان، أي لأنه مأذون له فيه، مأذون له فيه. يبقى إذن الإنسان إذا كان خارج هذه الأشياء لا عليه نذر ولا له عليه قضاء ولا له ورد ولا عليه كفارة، فمثل هذا الإنسان يمتنع عن الصيام ولا يصوم، لا يصوم، تمام؟ أما إن كان إنسان عليه شيء من هذا يصوم. طب لماذا يصوم؟ لأنه مأذون له فيه، الشرع أذن له فيه، قال فليصم ذلك اليوم. وذكر اليوم واليومين جري على الغالب ممن يقصد ذلك، وإلا فالمنع ممتد من أول السادس عشر من شعبان. الشيخ رحمه الله بيذكر مسألة جديدة، وهي مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليوم واليومين فهل هذا تحديد يعني يوم التاسع والعشرين والثلاثين فقط هما اللي يمتنعوا، ولا فيه امتناع أكثر من هذا؟ فأما الشيخ رحمه الله فيذهب إلى أن هذا على سبيل التمثيل، أو هذا حكاية لغالب حال الناس أن يصوموا اليومين الأخرانيين. أما المحرم فعله مش اليومين بس، ده من أول يوم 16، يعني من أول ما انتصف شعبان ال 15 يوم الأولين كان ممكن تصوم فيهم، ال 15 التانيين على مذهب الشيخ يمتنع الصيام فيهم، يمتنع الصيام فيهم. طب لماذا؟ قال وإلا فالمنع ممتد من أول السادس عشر من شعبان بخبر أبي داود وغيره، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وظاهره تحريم الصوم إذا انتصف وإن وصله بما قبله، يعني حتى ولو كان الإنسان يصل ما قبل ما بعد الخامس عشر بما قبل الخامس عشر. فهنا الشيخ رحمه الله يقول بمقتضى هذا الحديث إن من أول ما رمضان يكون يوم 15 ابدأ يوم 16 امتنع عن الصيام ولا تصوم، مش المسألة مسألة اليومين الأخرانيين بس. يبقى النشاط والقوة في الخمستاشر يوم الأخيرة كلها تفطرها عشان تدخل على رمضان وانت قوي. ده الشيخ يصحح هذا الحديث، وبعض العلماء يذهب إلى ضعفه ويقول لا، النهي هنا قاصر على اليوم واليومين اللي حددهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأما قبل ذلك فلا بأس، مفيش مشكلة أن الواحد يصوم. قال الشيخ وظاهره تحريم الصوم إذا انتصف وإن وصله بما قبله، وليس مراده، بل هو جائز نظرا لأصل مطلوبية الصوم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الشيخ بيقول لا، ما ناخدش الحديث على ظاهره، ده الخمستاشر يوم دول ممتنعين في حق من ليس له ورد، أما اللي هو له ورد ها فيجوز أنه هو يصوم، ودي احنا قلناها قبل هذا. وهنا عايز الشيخ رحمه الله يقول لنا أن الورد يكفي فيه أنك أنت ناوي تصوم شعبان، فده دي ورد من الأوراد أنك أنت عايز تصوم شعبان كاملا إلا قليلا، إلا يوم أو يومين، وده كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وده هو اللي معنى الكلمة بتاعت نظرا لأصل مطلوبية الصوم. فالصوم مطلوب، ومطلوب بزيادة في شعبان، ومطلوب ممن صام أول شعبان وأراد أنه يصوم بقية شعبان مسموح له أنه يصوم، لأنه هنا في في ورد، لأنه هنا في ورد، تمام؟ فالشيخ بقى يبقى مذهب الشيخ نهاية أن من لم يصم قبل نصف شعبان لا يصوم بعده، ومن صام قبله يصوم بعده، ما فيش مشكلة، لكن اللي ما صامش خلاص يمتنع عليه مش يومين، يمتنع عليه 15 يوم. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.